أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعترض السيد الماتن السيد الحائري على ما أفاده السيد الإمام رضوان الله عليه في الشواهد بعدة اعتراضات ذكرها صفحة 120-121 من الكتاب. الاعتراض الأول أنه إذا جئنا إلى كلامه في الشاهد الأول ذكر أن الحق يصدق في موارد لا يعتبر فيها الملك ولا السلطنة، ومثل على ذلك بحق الأولوية، وقال أن حق الأولوية في من سبق إلى المسجد أو حق الأولوية في الإحياء لا يكون المورد من موارد الملك لعدم الملك في هذه الموارد، ولكن مع ذلك يقال أن هناك حق وهو حق الأولوية، فهذا منبه على أن الحق ليس بملك. اعترض عليه بأنه من يدعي أن حقيقة الحق هي الملك يلتزم بأنه يوجد هناك ملكون غايته أنه ملكية ضعيفة، ويرى أن من سبق إلى المكان أو من حجر شيئا فله مرتبة من مراتب الملكية، ودعوى عدم تصوير الملكية الضعيفة في مورد الأولوية ليس بأوضح من دعوى أن هناك ارتكاز عقلائي على مغايرة الحق للملك. فأنت تدعي أن هناك ارتكاز عقلائي على أن الحق غير الملك، هذه الدعوة نحن نقول سلك ظن ليست بواضحة، يعني دعوة الارتكاز أن الحق ليس بملك ليست بواضحة، وعدم تصور الملكية الضعيفة ليس بأوضح من أصل دعوة أن الارتكاز العقلائي قائل بأن الحق يغاير بالملك. فمن يراك اليزدي أن الحق هو ملك لا يمكن إفحامه بهذا الشاهد، إذ له أن يقول أنه هناك ملكية وهي ملكية شنو؟ ضعيفة. فلا يمكن، لو قلت له بحق الأولوية أو بحق التحجير لن يلتزم السيد اللي يقول ما يقول أنا ألتزم بأن هذه موارد الملكية، وليس هناك وضوح بمكان في هذه الأمثلة والنقوضات أنه لا توجد أصلا ملكية شنه ملكية ولو ضعيفة. نعم الملك التام غير مقبول في المقام، ولا يقول به أصحاب أن الحق القائلين بأن الحق هو ملك. نعم القدر المسلم بين الجميع أنه لا توجد ملكية بمعنى الملكية التامة، لا الملكية شنو ولو كانت ضعيفة. فإذا اليزدي الذي يصر على أن الحق ملك لا يمكن أن تنقض عليه بهذه الأمثلة، لأنه تعرض إليها ويرى أن الملكية ها هنا ملكية ضعيفة، وعدم تصور الملكية الضعيفة غير واضح، يعني يقول لا ماكو ملكية ضعيفة، دعوى عدم وجود الملكية الضعيفة غير واضح. ونحن عندما نقول كما بحثنا سابقا ملكية شديدة وضعيفة، ما نقصد التشكيك والشدة والضعف في نفس الملكية، إنما بالمعنى الفلسفي، إنما نقول هذا معنى عرفي، يلحظ المتعلقات واختلاف المتعلقات هو الذي يولد لنا ملكية ضعيفة وملكية شديدة ومتوسطة، كما بحثناه عند التعرض في المسلك الثاني. وكذا من يدعي أنه سلطنة، يقول أن له سلطنة محدودة وله سلطنة لها آثار معينة، فهذه الأمثلة التي ذكرتها في الشاهد الأول لمغايرة الحق للملك ليست فيصلية وليست بينة بحيث تستطيع أن تدفع بها دعوى من القائل بأن الحق له مرتبة من الملكية ولو ضعيف. ولهذا قال أقول إن هذه الشواهد التي ذكرها رحمه الله كلها قابلة للنقاش. الأول يعني من ناحية الأول، الأول هذه ناظر الإشكال هنا الأول، أما عدم تصوير الملكية الضعيفة في حق الأولوية لمن سبق في الوقف كالمسجد ونحوه، هذه عدم تصوير الملكية، إحنا ما نتصور الملكية الضعيفة، يقول ليش شيء الكاظم الحائري عدم تصورك للملكية الضعيفة ليس بأوضح من أصل دعوى الارتكاز العقلاء على مغايرة الحق للملك، ومن ينكر ذلك يعني ومن ينكر الارتكاز العقلاء على المغايرة ويقول لا مغايرة لا يمكن إفحامه بهذا الشاهد. يا شاهد الشواهد ذكرها في الشاهد الأول الأولوية وما شاكل ذلك، والقدر المسلم بين الجميع عدم الملك بمعناه المقابل للحق هو الملك التام، يعني عدم الملكية التامة صحيحة ماكو ملك تام، وهو الملك التام في المقام في رأي من يفترض الشدة والضعف في الملك، وقد مضى أن المقصود بالشدة والضعف قد لا يكون معناهما الفلسفي الواضح بطلانه في المقام، فبالإمكان أن يقال إن من سبق إلى إشغال مكان في الوقت كانت له سلطنة محدودة. ليش قال سلطنة؟ بدعوى أن السلطنة هي الملك، سلطنة محدودة على ذلك المكان في مقابل من يريد إزاحته كي يجلس هو مكانه، وبناء على أن السلطنة هي الملك رجع الأمر إلى الملك بلحاظ بعض الجهات، ولا نعني بالملكية الضعيفة إلا هذا. اكتبتين إن شاء الله. ولكن في مقام الدفاع عن السيد الإمام رضوان الله عليه يقول السيد الإمام أنا أسلم معكم أن هناك ملكية ضعيفة وملكية شديدة ثبوتان، وما عندي مشكلة الآن إياكم، ولكن بينكم وبين ربكم إذا رجعتم إلى الارتكاز، أمس قلنا كلامه، إذا رجعنا للارتكاز العقلائي ورأينا شخصا الشيخ حسن دخل المكان العام فجلس، هل يقول المرتكز أن له ملكية ضعيفة؟ المرتكزات العقلائية البعيدة عن هذه الأبحاث التي لم تسمع بهذه الأبحاث، مو أنه متأثر بها الأبحاث، لا يرتفتون أصلا إلى أن له ملكية. ومن ذهب إلى المكان العام، إذا واحد قاعد في المسجد يقول لك ملكية، لكن الملكية ضعيفة، يقول ما حتى لو صورتم الملكية الضعيفة أنا ما عندي لكم مشكلة، بس العقلاء ما يقولون اعتبرنا له ملكية ضعيفة، يقول اعتبرنا حق الأولوية، بمعنى اعتبرنا له ملكية ضعيفة. والعرف ببابك والعقلاء ببابك. لا نجد في مرتكزاتنا العقلائية أنهم إذا جلس واحد في الشارع في المكان العام صارت له ملكية ضعيفة في هالمكان، لأن له حق الأولوية، من سبق إلى مكان عام فهو أحق به لا يزاحمه غيره. يقول فهذا إحساس وارتكاز عقلائي عام ينبغي أن يكون واضحا لمن لم. لا تسأل اليزيدي اللي هو مصر على المطلع، روح إلى العقلاء، استقر العقلاء، هل يرون أن فلان له ملكية ولو ملكية ضعيفة؟ لا أقول له ملكية. فالشواهد اللي ذكرها السيد الإمام مو بعيد أنها عقلائية، يكثر العقلاء لا يرون أن هناك ملكية في مثل هذه الموارد، ولم يذكر هذه الشواهد لضرب السلطنة، إنما ذكرها لضرب الملكية. وأنت جعلت هنا السلطنة بمعنى الملكية، السلطنة الملكية أول الكلام. فأنت ترك الآن العلماء شيخ حسن، أنت وش تقول؟ تقول لي ملكية؟ ما حد يقول، ما نقول أنا لا أقول، الشيخ عم يقول، شيخ حسن ما يقول، كنا نمثل مجتمع، شيخ يمثل المجتمع الإيراني، الشيخ مثل المجتمع العماني، لأنه مثل المجتمع البحريني، ما يقولون له ملكية. راح السوق، راح قاعد في الشارع، قاعد في الحسينية، قاعد في المسجد، قاعد في الموقوفة، ها صار له ملكية ضعيفة، يقول له ملكية ضعيفة، بعيد. فهذا بعيد إنصافا عن المرتكزات العقلائية. فلا يبعد هذا النقض الذي ذكره السيد الإمام في الثاني، لكن ما ناقش ولكنه لم يناقش انفصال السلطنة عن شنو؟ عن الحق، حيث إن السيد الإمام ذكر الحقوق الثابتة للصغير أو للسفي أو للمحجور عليه. فيقول السيد الإمام كما بينا أمس أنه يرث حق الاستحلاف، حق القصاص، حق القذف، هذه الحقوق يرثها الولد الصغير، فيقال له حق لكن ليس له سلطنة، وإنما السلطنة للولي. ودعوى أن السلطنة ثابتة للصغير ولكن تثبت بالتفويض للولي كلام قال شنو؟ شعري. وارجع إلى العقلاء، العقلاء ما يجعلون حقا للمحجور، أصلا ما يجعلون من أول الأمر سلطنة للمحجور، لا أنهم يجعلون سلطنة للمحجور، بس ما له حق يتصرف في أي سلطنة. فهنا يفرض حق ولكن لا توجد سلطنة. ولكن هذا النقد، هذا النقد اللي ذكره السيد الإمام أشكل به على الميرزا النائيني كما تقدم سابقا عندما رأى مسلك السلطنة، تذكرون؟ ونحن أجبنا ودافعنا عن النائيني أن المدار في معرفة الحقائق على عدم لحاظ الموانع، أي السلطنة الاقتضائية. فيقولون لهذا الوارث لولا صغره سلطنة حاله كحال البالغ، إنما الذي منع من ذلك شنو؟ منع من ذلك صغره، ولهذا هو الآن له سلطنة، إذا بلغ يعمل سلطنته، لأن إذا بلغ ثبتت له السلطنة، له سلطنة اقتضائية. ويكفي في بياني الحق أن له حق، أن له سلطنة اقتضائية لولا المانع. فالمحجور عليه له سلطنة اقتضائية لولا المانع. إلا أن يقول السيد الإمام، دافع عن السيد الإمام اليوم، إلا أن يقول السيد الإمام رضوان الله عليه: كلامكم وإن كان محتمل ثبوتا، إلا أننا إذا رجعنا للمرتكزات العقلائية فإنهم لا يجعلون حقا للمجنون ويسمون سلطنة اقتضائي لأن في مانع، ويجعلون سلطنة للصغير ويسمون سلطنة اقتضائية. فالسلطنة الاقتضائية نقام مشكلة، نعم هذا حل ثبوتي، ولكن لا يوجد في مجتمعات العقلاء أن يجعلون القاصر له سلطنة، بل يقوم مسلوب السلطنة. ولهذا في القوانين العقلائية عند العقلاء الحق من حق من اعتبار ما هي عقلائية وشرعية، ما يجعلون حق إلى الصبي غير البالغ، لا أنهم يجعلون حق ومعناه السلطنة الاقتضائية. فلا يبعد أيضا كلام من سيد الإمام رحمة الله عليه ورضوان الله عليه. هذا ما يتعلق بالاعتراض الأول الذي ذكره من سيد الحائري والجواب عنه. الاعتراض الثاني، الشاهد الذي ذكره الثاني قال: قد تثبت السلطنة ولا يثبت الملك والحاق، ومثل على ذلك بسلطنة الناس على نفوسهم، وقال إنه تثبت سلطنة الإنسان على نفسه ولكن لا يقال له ملك على نفسه أو حق على نفسه. وهذه آية التباين بين السلطنة والحق. يا شاء الله يا شيخ حسن، الناس مسلطون على أنفسهم، هذا كلام السيد الإمام. سيد الحائري أشكر، قال أن هذا خلط وتداخل بين السلطنة التكليفية والسلطنة الوضعية، فثبوت سلطنة الناس على أنفسهم مسلمة، ولكن سلطنة تكليفية بمعنى أنه يجوز له أن يفعل في نفسه ما يشاء، يتحرك يقعد يجلس، بمعنى الرخصة تكليفية. فهذه سلطنة تكليفية أو منتزعة من السلطنة التكليفية، بمعنى الجواز وعدم الجواز، وهي أجنبية عن بحث الحقوق، لأن الحق حكم وضعي باعترافكم، وسلطنة اعتبارية وضعية. فالسلطنة التي هي محل البحث في الحقوق السلطنة الوضعية الاعتبارية، لا السلطنة التكليفية. ولهذا قلنا الحق حكم شنو؟ وضع. السلطنة التكليفية مو حكم وضعي، هذه إما هي حكم تكليف عن الجواز أو منتزع من الحكم التكليفي. فإن قلت لماذا العقلاء جعلوا لم يجعلوا السلطنة شنو؟ الوضعية، ليش ما جعلوا السلطنة الوضعية وإنما عندنا سلطنة تكليفية؟ قال السيد الحائري: العقلاء لكي يعتبرون شيء لا بد له من مصحح عقلائي وأثر عقلائي، ولا يرون أنه يوجد أثر عقلائي لاعتبار السلطنة الوضعية للإنسان على نفسه وجوارحه بعدما فرض أن هناك سلطنة تكوينية، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. وهذه السلطنة التكوينية الموجودة تكفي عندهم في ترتيب آثار، أي سلطنة تكليفية، فلم يحتاجوا أن يجعلوا سلطنة وضعية لترتيب آثار السلطنة. ليش يا سي حسن؟ لأن الأحكام الوضعية اعتبارات عقلائية كموضوع لحكم تكليفي. هذا بحثوه، هل هناك معنى أن يجعلون حكم وضعي بس ما لحكم تكليفية في أثر؟ يعني نجعل حكم وضعي بس ما في أي حكم؟ قالوا ما يصير. قالوا الأحكام الوضعية تمهيد لجعل أحكام تكليفية، فإحنا غرضنا الآن ترتيب آثار تكليفية. هذه الآثار التكليفية لسمينا السلطنة التكليفية، يكفي فيها السلطنة التكوينية، فلا نحتاج أن نعتبر سلطنة وضعية لكي نصل إلى الآثار التكليفية. ودائما جعل الأحكام الوضعية كموضوعات لأحكام تكليفية لآثار تكليفية، ويكفي في نظرهم لترتيب الآثار التكليفية السلطنة التكوينية بلا حاجة إلى سلطنة اعتبارية. وبناء على هذا وش اللي بيوصل؟ الناس مسلطون على أنفسهم، هذه سلطنة تكليفية وليست سلطنة وضعية، فهي أجنبية عن بحث الحقوق، لأن البحث في الحقوق وحقيقته إنما هي في الحكم الوضعي للتكليفي. ما هو رأيكم في هذا الإشكال؟ السيد الإمام يقول الناس مسلطون على أنفسهم، ليسوا في مقام جعل سلطنة تكليفية، إنما مرادهم من السلطنة سلطنة بقى السلطنة وضعية، له أن يتصرف، مو حكم تكليفي، سلطنة وضعية اعتبارية تكون موضوعا للتصرفات الأخرى، له سلطنة. والناس مسلطون على أنفسهم وعلى أموالهم، كل أي سلطنة شنو؟ سلطنة وضعية. ولا نسلم أن هذه السلطنة سلطنة تكليفية، ولهذا ببركة السلطنة الوضعية له أن يؤجر نفسه، محكم تكليفي بس، له أن يؤجر نفسه، وتكون الإجارة ممضات شرعا وممضات قانونا، له أن يجعل نفسه أجير، مو بس هي حكم تكليفي ما هذه السلطنة أصلا جعلها العقلاء، هي قاعدة عقلائية، بحيث أنه هذا ليس محجور عليه لا في التصرفات الخارجية ولا في التصرفات الاعتبارية، له أن يؤجر نفسه. فمن قال أن هذه السلطنة سلطنة تكليفية؟ خصوصا العقلاء ما يهتمون كثيرا بالبعد التكليفي، كثيرا ما يهتمون بأي بعد، البعد الوضعي مو مولوع عليه، وفي النتيجة هي أحكام وضعية. يعني الذي لا يؤمن بمولى وعابر ما يخلي سلطنة للناس، بمعنى أن له أن يتصرف في نفسه ما شاء، يؤجر نفسه بعوض، لا يؤجر نفسه بعوض، وهذه سلطنة وضعية. فنحن لا نسلم سيلون ما يسلم أن هذه السلطنة سلطنة تكليفية. والمعروف عند الأعلام المتعرضين لهذه الدليل، دليل السلطنة، يفسرونه أيضا بأي سلطنة؟ بالسلطنة الوضعية مو بالسلطنة التكليفية. متفتين كلامي؟ فلا نسلم أصلا الإشكال الذي ذكره لأنه مبني على المفروغية، والسيد الإمام لا يلتزم بأنه السلطنة سلطنة تكليفية، بل سلطنة الناس على أنفسهم وضعية، فيجوز أن يؤجر نفسه، يجوز له أنه شنه، يجوز له أن يصرف عمله مجانا، له أن يجعل عمله مهرا، هذا كله من باب أي سلطنة؟ سلطنة الوضعية. فهذا الإشكال لا يرد على كلام السيد الإمام، هذه السلطنة سلطنة وضعية لا سلطنة تكليفية. نعم، احنا نشكل إشكال آخر، لكن يمكن أن يتأمل يا شيخ حسن هذا إشكال ثاني على الشاهد الذي ذكره السيد الإمام رحمة الله. إذن هذا الإشكال الأول تالي متام متام. إشكال ثاني، غاية ما يستفاد من هذا الشاهد أنه قد تصدق السلطنة ولا حق، يصدق سلطنة بس ما يصدق حق، صحيح؟ هل هذا المسلك دقق فيها ما إشكال، يقول كل سلطنة حق أو يقول كل حق سلطنة؟ فرق بين المطلبين. هل هذا المسلك يقول كل سلطنة تفرضها فهي حق؟ لا لا، مو سكسي إمام، مسلك نائني والإيرواني. هل دعواهم أن كل سلطنة تفرضها فهي حق، أو كل حق تفرضه فهو سلطنة؟ وفرق بين المطلبين، مثل الحيوان والإنسان، كل إنسان تفرضه فهو حيوان، بس مو كل حيوان إنسان. فهل المدعى أن بين السلطنة والحق تساوق وتساوي، فيقولون كل سلطنة حق حتى تنقض عليهم بموارد أكو سلطنة بس ماكو حق، أو كلامهم أن كل حق سلطنة ولكن لا ندعي أن كل سلطنة حق؟ غاية ما يستفاد من كلام النائين والإيرواني أن كل حق يفرض فهو سلطنة، بس إحنا ما ندعي أن كل سلطنة حق، وحيثنا ندعي أن كل سلطنة فقد تصدق السلطنة ولا يصدق حق. الزوج له سلطنة على أولاده مثلا، على الزوجة، بس ما هذا حق، ما ندري أن كل سلطنة حق، الحق سلطنة خاصة، مثل اللي يقول أن الحق ملك، مو كل ملك حق، الآن اللي يقول الحق ملك، يعني كل ملك حقه، يعني ملك الأعيان حق؟ لا. ملك المنفع حق؟ لا. كما أنه من يقول أن الحق ملك يقول سنخ من الملك، ولهذا ليس كل ملك حق، وإن كان كل حق ملك. أيضا نفس الشيء اللي يقول بالسلطنة، الحق سنخ من السلطنة وليس كل سلطنة حق، وبناء على هذا وكأن السيد الإمام رحمة الله عليه فهم من كلامهم أن كل في السلطنة الآن كل سلطنة فهي حق، فحاول أن ينقض ببعض الموارد أكو سلطنة بس ماكو حق، بس لا يوجد حق. هذا هو إذن، ولعله هذا فاهم من كلمات النائين هذا المطلب، فعلى فهمه هو الكل منصفين إياه إشكالتان على فهمه هو، بس هل هذا فهمه صحيح؟ مو واضح. قد يقال أن مراد النائين كمراد من يرى أن الحق ملك، الحق سنخ من الملك، الحق سنخ من السلطنة، لا أن كل سلطنة حق. بناء على هذا الفهم الثاني، لو واحد ادعى، لو جاء أيها السائل نحن ندعي أن كل سلطنة ليس بحق، فلا ينفعكم هذا الشاهد. الإشكال كم؟ الثالث. أنتم قلتم في الشاهد الثالث أن الملك في جميع الموارد إضافة بين المالك والمملوك، ولا يوجد طرف ثالث اسمه المملوك عليه حتى في باب الدين، تذكرون؟ وقال هذا الدين عبارة عن أن ذمة الغير محفظة، لا أن المدين مملوك عليه. أنا إذا أملك في ذمة الشيخ حسان، إضافة الملك إضافة اثنينية، مالك وملك اللي هو المال في الذمة، أما مملوك عليه ماكو. أجل تقول وين الذمة شيخ حسان؟ أقول هذا مالي في محفظة. إنني إذا التعبيرات حسن ما ذكر، الذمة محفظة، صندوق أجعل فيه مالي، بس صندوق اعتباري مو صندوق حسي خارجي. وأما الحق فهو حق أن يتبع، أما الحق فهو ثلاثي الأطراف كحق الاستحلاف. صاحب الحق مدعي، الحق هو استحلاف، المحقوق من عليه الحق المنكر المدعى عليه. هذا هو واختلاف الأطراف أمارة وشاهد صدق على المغايرة بين الحق والملك. هذا الشاهد كان. وشنه بعد إنكم إشكال؟ عشان كل شيء تشكلون عليه، ما تقبلوا بشيء. قال بلي بلي، الشواهد كلها مناقشة، هذا الشاهد هم مناقش. ما هو نقاشكم؟ يقول لو دققنا يا شيخنا، الحق لا بشرط والملك لا بشرط، تارة يكون ولا بشرط، مو بشرط شيء، تارة في موارد الحقوق أكو محقوق عليه، ولكن أحيانا لا يوجد محقوق عليه، أحيانا أطراف ثلاثة وأحيانا طرفين، وفي باب الملكية أيضا أحيانا أطراف ثلاثة وأحيانا طرفين، فكلاهما لا بشرط، لا بشرط من وجهة وجودي، يعني مو متقوم، بعض المصادق تقتضي وجود طرف ثالث وبعض المصادق لا تقتضي، لكن مو مقوم لا إلى الحق ولا إلى الملك. ففي بعض الحقوق لا يوجد محقوق عليه، أعطي مثال، كالحقوق المتعلقة بالأعيان الخارجية كحق التحجير، فحق التحجير يعني أن المحجر، لا لا لا، هو هذا الجواب اللي في ذهني، هو يعني جواب آخر، خلنا أقرأ، خلنا نجيب جواب أول شيء، هذا جواب آخر، خلنا نجيب جواب أفضل، أعيد التعبير، يعني هذا جواب أنا في ذهني آخر، غير هو عبارة لا يقصد شيء آخر، هذا نخلي بعدين، يعني إحنا نقول مادام بدأنا فيه نكمله، خلته يترك عنا، إحنا نقول قد يقال لا بشرط، قد يقال يا شيخ حسن، هذا مو كلام عنها، هاي كلام بعضهم، أنه هذا لا بشرط، كلاهما لا بشرط، فيمكن أن نفترض أن أكو حقوق بس ماكو محقوق عليه، كما ذكر بعضهم في حق التحجير، ففي حق التحجير يوجد صاحب الحق ويوجد متعلق الحق وهو التحجير، لا يوجد محقوق عليه ومن عليه الحق، ومجرد أن الناس لا يزاحمون صاحب الحق مو معنى أنهم يقولون محقوق عليهم، هو حق قاعد في بيته تقول أنت محقوق عليك، أنت عليك حق، ما يقرأ محمد عليك حق، وإن كان هو لا يستطيع أن يزاحم من له حق التحجير، بس مجرد أنه لا يصح له أن يزاحم، لا يوجد خلاف المصلحة، لا يصح، لا يصحح عنوان محقوق عليه. إذن في بعض الحقوق مثل حق الهم، حق النضارة، الحق التي تكون لصالح من؟ لصالح الصبي، هل يقال الصبي محقوق عليه؟ عرفا هل يقال محقوق عليه؟ وهي حقوق لصالحه ولأجل مراعاة أمواله، ما يعتبر العقلاء أن هذا الصبي محقوق عليه. فإذا قد يصدق الحق ولا يوجد محقوق عليه. وإذا جئنا إلى المملوك، قد يقال أن في الملك، قد يقال في الملك يصدق مملوك عليه في باب الدين، وجعل الذمة محفظة معنوية قد لا تتناسب مع الارتكازات العقلائية، بل العقلاء يقولون عندنا مالك وصاحب الملك ومن عليه الملك، وهو من؟ المدين، فيوجد مملوك عليه. وبناء على هذا لا نسلم أن دائما الحقوق متقومة بأطراف ثلاثة، ودائما شنو؟ نعم، الملك متقوم بطرفين، قد تكون حقوق متقومة بطرفين، حق الأولوية، حق التحجير، حق النظارة، وقد تكون الملك أيضا متقوم بأطراف ثلاثة، فهو لا بشرط من كلتا الجهتين. هذا جواب ولم يذكره هو. أما جوابه هو يقول صحيح أنا أسلم معكم أن الحق دائما متقوم بمن عليه الحق، حتى في حق الأولوية، حتى في حق التحجير، ويرى أنه عدم مزاحمة الغير كافي في عنوان محقوق عليه. فإذا الحق متقوم بكم طرف؟ بأطراف ثلاثة. وأما في باب الملك فقد يكون أحيانا، وهي الموارد المتعارفة، ماكو مملوك عليه، ولكن قد يوجد مملوك عليه وهو مورد الدين، سلم يعني في الدين، يقول الدين أكو مملوك عليه، والعرف يرى بأنه الذمام فلان مملوك عليه المال، وبناء على هذا إذا كان الملك يوجد يمكن أن يكون مملوك عليه موجود في بعض أحياء أطرافه، مو دائما إذن الملك اعتبار ذو طرفه، وهذا كاف في دفع الشاهد، إذ لقائل أن يقول بأنه لا فرق بين الحق والملك في أنه قد يكون الملك أطرافه ثلاثة وقد لا يكون أطرافه ثلاثة، وأن الحق سنخ من الملك. رجعنا إلى هذا، الحق مو دائما ملك، الحق سنخ من الملك، وهو ملك ذو أطراف ثلاثية. وأما الملك قد يكون أطرافه ثلاثية وقد لا تكون أطرافه ثلاثية. إذن الحق سنخ من الملك وهو ملك فيه كم طرف؟ أطراف ثلاثية، فهو بشرط شيء. وأما الملك فهو لا، لا بشرط. ونحن نقول ليس كل ملك حق، الحق سنخ من، سنخ من وين؟ من الملك. فاندفع الإشكال. وشاهد السيد الإمام رحمة الله عليه، الملك عام من الحق قد يكون أحيانا ثلاث قد يكون طرفين، ولهذا نحن نسلم أن الحق ملك خاص. لكن هذا الكلام خلاف في التحليل العقلائي. هل العقلاء يعتبرون، جاء مثال الدين فقط، هل العقلاء يعتبرون في الدين مملوك عليه لو ما يعتبرون؟ السيد يقول ما يعتبرون، فهو بشرط له دائما متقوم بطرفه. والسيد الحائري يقول لا يعتبرون، يقول مملوك عليه، مو أنه مجرد محفظة. أنت شيخ حسن تقول مملوك عليه موجود، هم تقول مملوك عليه
الآن يعني نعم، خاصة يعني الآن العقلاء يعتبرون الملك،
بل يعتبر، بس يعتبر مملوك عليه، لا يقول لا ملكه موجود في ذمة الآخر، لا أنه مملوك عليه، يقولون مملوك عليه، يقول لا هو ملكه موجود في ذمتي فلان، أما فلان مملوك عليه، مملوك عليه المبلغ، ما يعبر مملوك عليه. فهنا اختلاف التحليل العقلائي. أنا ما أشوف مملوك عليه، يقولوا مملوك عليه. شنو كريديت؟
كريديت يعني اعتبار.
لا لا مملوك علي أنا، أنا الآن أقرضتك 100 دينار.
نعم.
فأنت ملكت 100 دينار، أنا ثبت لي في ذمتك، هل يقدم مملوك عليه؟ ما يقال، عرفا ارتكاز عقلائي ما يقال مملوك عليه. واحد أتلف مالي يقولون مملوك عليه، أتلف مال عندي فاشتغل ذمته ب100 دينار بدل الضمان، فهل يقال مملوك عليه؟ يقول أنا إن أنت عندك ملك في ذمة فلان، لا أن فلان مملوك عليه، هذا تعبير فقيل، مملوك عليه ما يتعابنوا عند العقلاء. نعم، فإذا مملوك عليه ما يصدق، فالحق مع السيد الإمام في هذا الشاهد، خلافا للسيد الحائري. سيد الإمام تحليلات العقلائية حس أضبط، أضبط ومرتكزات أضبط. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يعني ما في إشكالات متينة.